للحاضرين. وكذلك الحاضرون عليهم امران. الامر الاول هو تطبيق ما سمعوه في هذه الدروس قدر الامكان، يستمعون القول فيتبعون احسنه، ثم عليهم دور اخر وهو الدعوة الى حضور مثل هذه مجالس العلم التي تنصلح بها القلوب والتي تستقيم بها الامور. فكنا ونحن شباب صغار ما زلنا مردا لم تنبت لحانا، كان وظيفتنا الاساسية ان احنا ندعو جيراننا وندعو زملائنا وندعو اخواننا وندعو اقاربنا لحضور دروس العلم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فأنت لا يضرك في الحقيقة ان انت تسخر مجهودك طوال الاسبوع ان انت تدعو للدرس الفلاني والدرس الفلاني والدرس الفلاني، وهي ليست دعوة لأشخاص في الحقيقة، وانما هي دعوة للدين ودعوة للعلم، وهذا ولا شك واجب على كل مسلم أن يبلغه. هذان هما الملاحظتان التي أردت أن أذكرهما لكم. وأما درس الليلة أيها الإخوة الكرام فهو تكملة للخطبتين التي كنت قد ألقيتهما في هذا المسجد، وكان بعنوان قواعد في الدعوة إلى الله عز وجل. وقد رأيت أن أتمم هذا الموضوع وأختمه في هذه الليلة. وقد مضى معنا أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى واجبة على الأمة، لقول الله تبارك وتعالى لنبيه: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي بلغ دعوة الله للناس. يا أيها المدثر قم فأنذر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق معنا: فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم، وأن ينذروا كما أنذر. وقد سبق معنا أيضا قول شيخ الإسلام ابن القيم: فتبليغ دعوته صلى الله عليه وسلم إلى الناس أبلغوا من تبليغ السهام إلى صدور الأعداء، ذلك لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وتبليغ السنن لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم. فالشاهد أن الدعوة إجمالا واجبة على هذه الأمة، وقد ذكرنا أن منها واجب عيني. يعني ايه واجب عيني؟ ها؟ يعني ايه انا اقول لك المسألة دي الامر ده واجب عليك واجب عيني؟ يعني ايه؟ يعني فرض عين لا يسع اي مسلم ان هو لا يقوم به، لا يسع اي مسلم، اي مسلم، كل من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لا يسع ان يتخلف عن ذلك. فالدعوة منها واجب عيني يلزم كل مسلم ومسلمة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى، من رأى يعني كل من رأى، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الدين النصيحة. ولقول جرير بن عبد الله البجلي كما في صحيح مسلم قال: بايعت النبي على النصح لكل بايعت النبي على النصح لكل مسلم. فهذا القدر الواجب على كل مسلم من الدعوة هو أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر والانتصار للمظلوم حين القدرة ومنع الظالم حين القدرة. وأما الواجب الكفائي من هذا الأمر فهو الذي يقوم به طائفة مخصوصة من الناس، وهو أن يقوم العلماء بتعليم الناس دينهم وشرائع الدين وأن يفتوهم فيما ينزل بهم من الأحداث والوقائع والأمور المستجدة. وهذا واجب على طائفة مخصوصة وليس واجبا على الأمة كلها، وهذا هو الذي يسمى بالواجب الايه؟ الكفائي أو فرض الكفاية. ها؟ ودليله قول النبي، قول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني مجموعة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالشاهد أن الدعوة أيها الإخوة واجبة. وفي الحقيقة لما ذكرت هذا الكلام يعني قد تكلم بعض الغيورين وقالوا إذا كانت الدعوة واجبة فما هو دورنا؟ يعني مثلا واحد قال أنا مثلا نجار ما أعرفش أقول درس، ولا أعرف أقول خطبة، ولا أعرف أقول لواحد كلام مثلا وأقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو ربنا سبحانه وتعالى قال كذا، فما هو دوري؟ ها؟ وكثير من واحد قال وأنا مثلا أعمل في مجال الكمبيوتر وليس لي علاقة بالعلم الشرعي، ها؟ والبعض مثلا يعمل طبيبا، والبعض يعمل مهندسا، والبعض طالبا في الجامعة ليس لهم علاقة بالعلم الشرعي، وهم يظنون أن معنى الدعوة هو أن يكون عنده آلة من العلوم الشرعية أو يعني قدرا من العلوم الشرعية التي يستطيع بها أن يخطب في الناس أو أن يدرس لهم. وفي الحقيقة إن كان الأصل في الدعوة هو أن يتصدى لها من يعلم العلوم الشرعية المختلفة ويستطيع أن يقنع بالحجة والدليل والبرهان، إلا أن الدعوة ليس مقتصرة على هذه الفئة، ولكن كل واحد منا كمسلمين يستطيع أن يقوم بواجب في هذه الدعوة. والترجمة درسنا هذا ترجمة عملية لبعض الطرق التي تخدم بها دين الله تبارك وتعالى، وأنت لست خطيبا ولست مدرسا ولست فقيها. من هذه الطرق أيها الإخوة الكرام هي تربية الأسرة تربية إيمانية صحيحة، تربية الأسرة تربية إيمانية صحيحة. فلا شك أن كل واحد منا إما صاحب أسرة رب بيت، وإما فرد منتم لهذه الأسرة كأن يكون ابن أو ابنة، وكلنا لا يخلو حاله من هاتين الحالتين. وفي الحقيقة رب الأسرة وكذلك الفرد المنتم إليها قد أوجب الله تبارك وتعالى على كليهما أن يبذل المجهود في تربية الأبناء وتربية الأسرة تربية إيمانية وفق قواعد الشرع الحنيف، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد قال علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أدبوهم وعلموهم، أدبوا أولادكم ومن تحت ولايتكم من الزوجة والأولاد، أدبوهم وعلموهم. وقال ابن عباس: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهلكم بالذكر ينجيكم الله من النار، ومروا أهلكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال مجاهد: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أن تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه. فإذا رأيت لله معصية زجرتهم عنها، والدليل أيها الإخوة على وجوب تربية الرجل لأهله تربية إيمانية صحيحة، الأدلة في هذا كثيرة، منها الآية التي سبق أن ذكرناها وذكرنا تفسيرها بالتفصيل، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالرجل فالحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا موجها الآباء في طريقة ومنهج تربية الأولاد، قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد مدح الله تبارك وتعالى إسماعيل النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مدحه فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية، قال: وهذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة، حيث إن إسماعيل كان صابرا على طاعة ربه عز وجل آمرا بها أهله. وقد قال الله عز وجل لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد في أكثر من موقف وفي أكثر من حديث كما سبق معنا على أهمية تربية الأولاد والزوجة تربية إسلامية صحيحة. وكل هذه الأدلة أيها الإخوة يعني توجب على كل امرئ منا أن ينشغل بإصلاح أسرته وأن يقوم إعوجاجها. وإصلاح الأسرة وتربية أفرادها هي أعظم وسيلة لخدمة هذا الدين. يعني أنت مش قادر تدي درس، مش قادر تدي خطبة، مش قادر مثلا واحد بيفعل خطأ تقول له ده خطأ، يقول لك ليه؟ تقول له ما عرفش، ها؟ فتتوقف عن الدعوة أبدا. انت في طريق ميسور، وهو في نفس الوقت من اعظم الطرق لخدمة الدين، ها، وخدمة الدعوة الى الله عز وجل، هو ان تقوم على تربية اهلك واولادك تربية اسلامية صحيحة وفق قواعد الشرع. ولعمري ان هذه الطريقة هي اعظم خدمة للدين، ذلك لأن إذا قام كل امرئ منا بواجبه من التربية تجاه أسرته، فإن المحصلة النهائية هي أن يكون المجتمع كله مجتمعا إسلاميا صحيحا وهذا بدوره يمكن لإقامة شرع الله تبارك وتعالى في الأرض. ذلك لأن المجتمع هو عبارة عن مجموعة من الأسر، المجتمع يتكون من أسر، والأسر تتكون من أفراد، وأنت إذا ما قمت بواجبك تجاه الأسرة فإنك ولا شك تبني بناء قويا في بناء المجتمع على وفق قواعد الشرع، وأنت تمكن بذلك لدين الله تبارك وتعالى. وهذه الوسيلة هي الأعظم أثرا في تغيير صورة المجتمع من الرذيلة إلى الفضيلة، ومن مساوئ الأخلاق إلى مكارمها. والله تبارك وتعالى أيها الإخوة إنما أمرنا بالإصلاح في نطاق الأسرة، لأن هذا يعني على هذا بالنسبة للأفراد الذين عندهم نوع عجز تجاه إصلاح مجتمعهم، إنما أمرهم بإصلاح الأسرة لأن الأسرة تقع تحت نطاق ولايتك الشرعية، وأمرك فيها ونهيك فيها ليس عليه تضييق. يعني محدش يقدر يقول لك انت بتأدب ابنك ليه، ولا حد يقول لك انت بتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر ليه. ومثلا انت ترى او تعلم من الدين ان الغناء حرام فتمنع الغناء في بيتك، محدش يقدر يقول لك انت بتمنعه ليه. لكن انت مثلا لو جيت في السيارة الميكروباص، او انت مثلا جيت في العمل وزملاء العمل يعني قد شغلوا اغنية او شيء، ها ربما لا تستطيع ان تنكر عليهم، وربما لا تكون لك الولاية فان تكون لهم ممتنع فيمتنعوا. فامر الاسرة هو السهل الميسور لانهم تحت ولايتك الشرعية. ولذلك فلا ينبغي ايها الاخوة اذا عجزنا عن الاداء العام تجاه الامة لا ينبغي ان نعجز عن الاداء الخاص تجاه الاسرة. وهذا كما قلت من اكبر الاعمال التي نخدم بها الدعوة على الله عز الى الله عز وجل. لكن السؤال الملح ايها الاخوة، كيف يقوم كل منا بتربية اسرته تربية اسلامية صحيحة، وما هو المنهج التربوي الذي يثمر اسرة مؤمنة؟ ونحن في درسنا هذا يعني نلقي الضوء على بعض الأسس التربوية الصحيحة التي تثمر أسرة مسلمة. من هذه الأسس ومن أولها وأولاها وأعظمها هو تأسيس حياة الأسرة تأسيسا إسلاميا صحيحا يقوم على الخضوع التام لأحكام الشرع والاستجابة السريعة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أول قاعدة تكون معك في تربية الأسرة هو أن تغرس في نفوس كل فرد فيها ليل نهار الخضوع التام لأحكام الشرع الذي هو مبني على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتذكر لأفراد الأسرة الأدلة الشرعية وتذكرهم بها كل فترة وكل فينة وكل حين بأن الله عز وجل أوجب علينا كمسلمين أن نستجيب لأمره وأن ننتهي عن نهيه، وتسوق الأدلة التي جاء الشرع بها في ذلك، ومنها قول الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، ومنها قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وكل هذه الأدلة تؤصل لوجوب الخضوع التام لحكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله. ومنها أيضا قول الله تعالى فربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كما أنه من المطلوب منك أن تغرس في نفوسهم أن شيمة المؤمنين وصفتهم التي لا يتخلفون عنها أنهم يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأنت إذا ما أصلت لهذه القاعدة فإن هذا سوف ينفعك طوال حياتك، لأن ليس من المعقول وليس من المشاهد في الواقع أن أفراد الأسرة كلهم يعني لا يقعون في خطأ أبدا. مفيش أسرة يخلو بعض أفرادها من الخطأ. لكن أنت إذا غرست في نفس هذه القاعدة وهي وجوب التحكم لله تبارك وتعالى والخضوع لشرعه، فإن على الأقل إذا ارتكب الخطأ سيأتي عليه اليوم الذي يندم فيه على ارتكاب هذا الخطأ، لأنه يعلم أنه قد خالف شرع الله تبارك وتعالى. فمثلا قد يسوق الهوى مثلا بعض الشباب في الأسرة مثلا للاختلاط بالفتيات، أو يعني يسوق الهوى لأن يسمع الأغاني أو يرتكب بعض الأخطاء التي يقع فيها الكثرة الكاثرة من الشباب. لكن أنت إذا ما أصلت لدي هذه القاعدة أنه يجب عليه أن يخضع لشرع الله تبارك وتعالى، فلا شك أنه إذا فعل هذا الفعل فإنما يوجد في ضميره الداخلي أن هذا خطأ، يوجد في ضميره الداخلي أن هذا خطأ. وإذا وجد هذا في ضميره فسيأتي عليه يوم حتما ويقلع عن هذا الخطأ، لأن القاعدة موجودة. لكن لو ما كانش في نفسه هذه القاعدة فإنه لا يدري أصلا أنه على خطأ، ولا يتكون ولا تتكون المحاذير الشرعية في نفسه التي تمنعه يوما ما عن هذا الخطأ. فأول قاعدة وفي منهج في المنهج التربوي السليم أن تغرس في نفوس الأسرة جميعا وجوب الخضوع لشرع الله تبارك وتعالى المتمثل في أمر الله وفي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية في هذا المنهج السديد هو العمل على ازدياد إيمان أفراد الأسرة والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. وإيمان الأسرة أيها الإخوة يعني يزداد بوسائل شتى، منها مثلا أن تعقد مجلسا أسبوعيا. أنت مثلا ما بتعرفش، يعني لست على قدر من العلم الشرعي ولست لك مثلا فهم في الدين سديد، لكن أنت لا تعدم أن تأتي ببعض الكتب المفيدة التي تقرأها لهذه الأسرة دون ما تدخل منك. يعني تأتي لهم مثلا ببعض الكتب ببعض كتب السيرة، والسيرة أيها الإخوة من أكبر العوامل على التي تساعد على زيادة الإيمان، لأن فيها الأمثلة الحية على إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان أصحابه، وفيها الدروس التربوية المفيدة من مواقفه صلى الله عليه وسلم ومواقف أصحابه طوال حياته وحياتهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فلا بأس أن تعقد مجلسا أسبوعيا مثلا تقرأ فيه بعض كتب السيرة البسيطة، زي مثلا صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت باشا، وهو كتاب في الحقيقة مفيد جدا. أو في هذا المجلس الأسبوعي تجلسون وكل منكم يتناول المصحف، الزوج والزوجة والأبناء جميعا، وكل واحد يقرأ بعضا من آيات الله تبارك وتعالى، أو أن تشتري شريطا يعني مفيدا وشريطا يحتوي على مواعظ أو بعض الأحكام العلمية البسيطة وتدير هذا الشريط في هذا المجلس فيستمع إليه أفراد الأسرة جميعا وتتناقشون في بعض الأمور التي وردت في مادة هذا الشريط. هذه من العوامل التي تزيد الإيمان. وأيضا من العوامل التي تزيد إيمان الأسرة أن تصحب الأسرة جميعا إلى حضور الخطب الجامعة في مساجد أهل السنة والجماعة، والتي يكون ملؤها الفوائد وملؤها تعلم الأحكام وتعلم دين الله تبارك وتعالى على صورة صحيحة وغير مشوهة. كذلك أيها الإخوة يعني تحرص على أن تشترك أنت وأسرتك في أداء الطاعات الجماعية، زي مثلا الذهاب جميعا لحضور صلاة التراويح في رمضان في أحد المساجد التي يكون فيها جمع كبير ويكون فيها قراء ودروس علم في هذا الشهر الكريم. كذلك أيضا يعني تتواصى أنت وأفراد أسرتك بصيام بعض الأيام المسنونة التي ورد بها الشرع، كصيام الاثنين والخميس، وصيام ستة أيام من شهر شوال، وصيام العشرة أيام الأول من ذي الحجة، والصيام من شهر المحرم الذي نحن فيه بقدر ما استطعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وكذلك صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء إلى غير ذلك من المواسم التي تستحب فيها أفعال الطاعات جميعا. كل هذه الوسائل تساعدك وتساهم في زيادة إيمان أفراد الأسرة جميعا. ولا شك أن الإيمان هو أكبر العوامل التي تثبت المرء على دين الله تبارك وتعالى، وهو الضمانة الحقيقية لعصمة أفراد الأسرة من الانحراف ومن الزيف ومن اتباع الهوى ومن كل فتنة مما يحيق بنا في هذا العصر. فبجانب أنك أيها الأخ الحبيب تؤسس لقاعدة الاستجابة لأحكام الله تبارك وتعالى، تعمل على زيادة إيمان أفراد الأسرة. ثالثا، النقطة الثالثة في منهج التربية الإيمانية الصحيحة للأسرة هو زرع منهج أخلاقي يسير عليه أفراد الأسرة جميعا في معاملتهم. يعني من الأخلاق مثلا تحريم الكذب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب سواء كان في الكلام العام أو سواء كان في الأحكام، يعني في إرادة الأحكام الشرعية أو رواية الأحاديث، كل هذا مما حرمه الشرع. ومن الأمور الأخلاقية أن تجنب أولادك الصفات الذميمة مثل الكذب، أو مثلا الشرح في الطعام، أو مثلا سوء الأدب في الحديث، أو التدخل في الحديث بين الكبار من غير أن يؤذن لهذا الفرد. كل هذه من الجوانب الأخلاقية التي ينبغي أن يراعيها المرء مع أفراد أسرته، ويستحب له أن يثيب ويعاقب في هذه المسألة. فمثلا لو وقع كذب، يستحب لرب الأسرة أن يعاقب الذي وقع منه الكذب، وبعد أن يسرد له الأدلة الشرعية التي تحرم عليه ذلك، فيرسم لهم منهجا أخلاقيا يسيرون عليه ولا يحيدون عنه. المسألة الرابعة في هذا المنهج هو تحصين أفراد الأسرة ضد فتن العصر المختلفة الهادمة لهذا الدين. فلا شك أن كل عصر تقع فيه فتن، وتتنوع الفتن بتنوع العصر واختلاف الظروف واختلاف الأزمان والأماكن. ولذلك ينبغي أن يكون الأب حصيفا. فمثلا من الفتن الموجودة الآن والتي تعصف بإيمان أفراد الأسرة، مثلا وجود التلفاز أو متابعة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة. ولا شك أن المرء ينبغي أن يكون عنده نوع من الحصافة، وأن يبين لهم أحكام مثلا مشاهدة التلفاز عموما، وكذلك أن يناقش معهم القضايا والأفكار التي تتداول في وسائل الإعلام المختلفة، وأن يقرر لهم حكم الشرع بعد سؤال أهل العلم في هذه المسائل المصارعة. كذلك من الفتن أيضا الموجودة مثلا فتن اختلاط الشباب بالفتيات، أو التسيج والاستهتار والانفتاح إذا صح التعبير في العلاقة بين الفتى والفتاة، سواء كان في دور العلم إذا صح الاسم أيضا لأنها لم تصبح دور علم ولا شيء، وكذلك في العلاقات بين الجيران وفي الجامعة وغير ذلك. فينبغي للمرء أن يبث في نفوس أبنائه مثلا أن الخلطة بين الرجال والنساء حرام ولا تجوز إلا لضرورة، وأن الكلام بين الفتى والفتاة ينبغي أن يكون في حدود الشرع وغير خارج عن الأدب، وإذا استدعت الضرورة إلى ذلك، لأن هذا الانفتاح الذي يدعون إليه هو من أكبر أسباب المصائب التي تقع الآن. ولعل مطالعة يسيرة للجرائد تنبيك عن حجم الكارثة التي يعني تعيشها الأمة من جراء الانفتاح بين في العلاقة بين الشاب والفتاة. ويكفيك أن تطلع يوما واحدا على أخبار الحوادث والقضايا في جريدة الأهرام أو الأخبار أو الجمهورية حتى تعرف حجم الكارثة. كذلك مثلا إذا صارت مسألة مثلا زي مسألة الزواج العرفي، ينبغي أن تبصر الأولاد بهذه المسألة حتى يكونوا على بينة من أمر الشرع في هذه المسألة. لأن للأسف الكثيرون جدا من شباب الجامعة لا يعرفون أن هذا الزواج حرام، ولا يعرفون أنه نوع من الزنا، كما أفتى بذلك الشافعية والحنابلة والمالكية، وإنما هم يظنون أنه يعني عقد رسمي، غير أنه لم تتوفر له أو لم يتوفر له شرط الإعلان. فالتنبيه على المسائل المستجدة والمثارة مما يقي أفراد الأسرة ولا شك من الفتن. أيها الإخوة، أيضا من النقاط المهمة في المنهج التربوي للأسرة هو تأسيس مبدأ التنافس، تأسيس مبدأ التنافس على الفضائل والتسابق إلى الخيرات. يعني أنت تجهز عزائم أسرتك دائما إن هم يكون تنافسهم في الخيرات دائما. فمثلا يعني تحفز الأولاد وتحثهم على حفظ آيات القرآن الكريم، تقول مثلا اللي هيحفظ في الأسبوع ده سورة كذا أنا هديله مبلغ من الجنيهات كذا وكذا، اللي هينجح السنة دي أنا مثلا يعني هنقوم برحلة إلى المكان الفلاني مما يحبه الأولاد، اللي هيصلي الفجر لمدة أسبوع متواصل هيكون لي عندي جايزة كذا وكذا. ولا شك أن نبدأ التنافس والحث على التنافس في الطاعات مما يقوم الأولاد والأسرة ويجعلها تعيش جوا إيمانيا صحيحا كما أمر ربنا وكما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا تستطيع أن توجه اهتمام الأولاد ونفسك والزوجة كذلك إلى الاهتمام باللغة العربية والعلوم الشرعية، وهذا قد يكون بحث مع حضور دروس العلم في المساجد أهل السنة التي كما ذكرت لك قبل ذلك، وأن تحث نفسك اليوم على سماع الشرائط، أو أن تحثهم مثلا على التحاق ببعض المعاهد الشرعية الموجودة في المناطق القريبة من منزلك. كل هذا يساهم في نفي الجهل عن المحيط العام للأسرة وفي نشر العلم وفي التنافس في حفظ مهمات هذا الدين، وهذا ولا شك دور مطلوب لمن استطاع أن يتصدى له. كذلك أيها الأخ الكريم، يعني من متممات التربية الإيمانية الصحيحة أن ترشد الأسرة جميعا إلى بعض السلوك الراقي مثل المحافظة على النظافة. يعني لا يستقيم مثلا ان تبقى أسرة مؤمنة مثلا او ملتزمة بطاعة الله تبارك وتعالى وتجد يعني اوضاعهم على غير مبدأ النظافة مثلا، سواء كان في الملبس او كان في المأكل او كان في غرف المعيشة، فان هذا ولا شك هو مما يبعث على الأسى والأسف ويعطي صورة غير صحيحة للملتزمين بطاعة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن النظافة من الإيمان، كذلك يراعى فيهم حسن الملبس وأدب الحديث كما سبق أن ذكرنا أيها الإخوة الكرام. هذا كله يندرج تحت التربية الإيمانية الصحيحة للأسرة، ولا شك أن كل امرئ يستطيع أن يبذل في هذا وسعه جميعه حتى يحقق هذا الهدف المطلوب. أيها الإخوة الكرام، هذا ميدان تستطيع أن تخدم به دين الله تبارك وتعالى. من الميادين أيضا التي تستطيع أن تخدم بها دين الله تبارك وتعالى ولا تستطيع ولا تحتاج إلى كبير علم منك مسألة محاربة المنكرات التي تقع في المجتمع وتهدم بناء الدين في النفوس. ولا شك أيها الإخوة، إن محاربة المنكرات وإنكارها هو عمل أصيل لكل من أراد أن يخدم دين الله تبارك وتعالى، لأنه لا يتصور مجتمع يخلو من الأخطاء، لا يتصور مجتمع يخلو من الأخطاء. وطالما وجدت الأخطاء ينبغي أن يتصدى لها الذين يستطيعون أن يزيلونها، وهذا واجب على كل مسلم، لما أسلفنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والله تبارك وتعالى حينما بين وظائف الذين يتصدون لإصلاح المجتمع قال في جملة هذه الوظائف، قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والتصدي أيها الإخوة للمنكرات هو عمل أساس من أعمال الإيمان، عمل أساس من أعمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بتغيير المنكر على قدر الاستطاعة قال في آخر الحديث: وذلك أضعف الإيه؟ في مسألة التغيير بالقلب أو الاستنكار بالقلب، وقال: وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فلا شك أن التصدي للمنكرات هو عمل أساس من أعمال الإيمان. وقد روى النسائي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قائم إلى إمام جائر فأمره ونهاه. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مفصل من الإنسان صلاة، على كل مفصل من الإنسان صلاة. وقد ورد في الحديث الآخر أن الإنسان 360 مفصل، على كل مفصل من الإنسان صلاة كل يوم. فقال رجل من القوم: هذا من أشد ما أنبأتنا به، يعني ده أمر صعب جدا أن يكون على كل يعني 360 صلاة عليك كل يوم، ها؟ هذا من أشد ما أنبأتنا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرك بالمعروف وينهيك عن المنكر صلاة، وحملك عن الضعيف صلاة. يعني أنت تلاقي رجل ضعيف يحمل حملا ثقيلا فتأخذ وتحمل منه صلاة، وإنحاؤك القذى، يعني تجيب القذى على جنب كده من الطريق صلاة، وفي رواية صدقة، صلاة وفي رواية صدقة، وإنحاؤك القذى عن الطريق صلاة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صلاة. فهذه الأعمال أيها الإخوة مما ترفع الدرجات، ومنها التصدي كما قلنا للمنكرات. وقد أخرج الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لا يشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. كل هذه الروايات أيها الإخوة إنما تلقي على عاتقنا مسؤولية جماعية في وجوب تخليص المجتمع من سائر أنواع المنكرات التي تفت في عضده، والتي تفسد قيمه وأخلاقه، والتي تهدر طاقاته وتهدم بنيانه. ولكن أيها الإخوة البعض يفهم هذا خطأ، فيظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو البطش أو القهر أو استخدام الخشونة مع الآخرين ممن يقومون على المعاصي، وهذا في الحقيقة ليس بمقصود لا أصلا ولا تبعا من هذه الأدلة التي ذكرت. ذلك لأن الشرع حينما أمر كل مسلم أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إنما وضع له الضوابط التي لا تجعله يصطدم بأفراد المجتمع، فليس الأمر كما فهم البعض سلفا قبل ذلك هو أن نتعامل مع الناس بمنطق التعالي، أو أن نتصادم ونتشاجر معهم، أو أن ننهى عن المنكر حتى ولو أتى منكر أكبر منه. هذا ليس بمفهوم، وكل من فهم ذلك ممن التزم دين الله تبارك وتعالى فإنما هو أخطأ في الفهم، وكم من متمن للخير لا يبلغه. مش معنى مثلا إنك ترى في الغناء حرام فتجد مثلا امرأة يشغل تسجيلا في غناء فتروح انت جاي مكسره وضربه مثلا. مش معنى مثلا ان معظم شرائط مثلا الفيديو تأتي بالاباحيات والمنكرات فتروح انت جاي كده تقول ايه انا غير المنكر وتروح حارق المحل بتاع الايه بتاع الفيديو. ابدا ليس هذا هو النهي عن المنكر ابدا، ولم يوجد هذا في شرع الله تبارك وتعالى. وانما ينبغي ان يكون الدعوة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر خاضعا لقول الله تبارك وتعالى ادعو لسبيل ربك بالايه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ولا شك ايها الاخوة اننا نحتاج بعد هذا الفهم السديد نحتاج الى ان ننهى عن المنكر. ليس المعنى ان احنا نقول مثلا ندعو للحكمة ان احنا ونرى الشر في الناس ان احنا نسكت مطلقا مثلا، ولكن ندعوهم بكلمة الله تبارك وتعالى ونبين لهم بالبرهان وبالحجة الساطعة على خطأ ما يفعلونه لعلهم يتوبون ويرجعون الى الله تبارك وتعالى. ايها الاخوة ان مما يحتم ان يسعى كل امرئ منا في تغيير المنكرات او تبيين المنكرات هو تحرك آلة الاعلام العلمانية لافساد قيم المجتمع وتغيير معتقداته ونشر الباطل. ولا شك ان سد هذه الابواب من ابواب الشر هو واجب جماعي يقع على عاتق كل مسلم. فمثلا انت لا يضرك مثلا اذا وجدت شابا يعاكس فتاة ان تقول له اتق الله، هذا ليس من اخلاق الاسلام، مش تمسك فيه ولا تقول له يا فاسق يا مجرم ابدا، لكن تقول له هذا ليس من اخلاق الاسلام، وإيذاء الفتيات المؤمنات حرام وإثم لقول الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما ايه وإثما مبينا. كما تسرد له قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تقول له هل انت تحب ان يعاكس احد اختك؟ يقول لك ابدا ده نقتله. وكما لا تحب هذا لأختك فإن الناس لا يحبونه إلى أخواتهم ولا إلى بناتهم ولا إلى زوجاتهم. ما يمنعك؟ هل في هذا شر؟ هل في هذا مصادمة؟ أبدا. مثلا أنت إذا ركبت السيارة في الأجرة وجدته مثلا يشغل شريطا للأغاني فتقول له مثلا يا أخي الله يبارك فيك شغل القرآن إيه احسن، لان القرآن انت هتاخد ثواب والناس اللي قاعدين هياخدوا ثواب، لكن لو انت شغلت الاغاني انت هتاخد اسم والناس لو استمعوا ليها هياخدوا اسم، فانت متقدرش تحمل اسمك واسم غيرك. فانت اتق الله ويكون مثلا معاك شريط تقول له طب ايه شغل شريط القرآن ده. والله هو اذا رضي بذلك فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. طب اذا لم يرضى انت مش هتمسك فيه. يا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهذا هو الفهم السديد لمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة ونحن ليس مقصودنا ولا همنا في هذا الدرس هو أن نبين وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا واضح وبين ولا يحتاج الى ان نقضي فيه اوقاتا كبيرة. لكن الذي نحتاج اليه ايها الاخوة هو القواعد التي نطبقها في مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعلماء قد ذكروا بعض القواعد وانا اذكر بعضها على جهة الاختصار. فأول هذه القواعد قالوا إذا كان إنكار المنكر يأتي بمنكر أكبر فالأصل عدم التغيير. إذا كان إنكار المنكر يأتي بمنكر أكبر فالأصل إيه؟ فالأصل عدم التغيير. مثال أنت مثلا في فرح جنب بيتك وعاملين صوان ومسرح وأتوا ببعض المغنين وجاءت الساعة 12 وتداولت الخمور علانية كما يحدث في كل فرح للأسف يعني ها؟ وتداولت الخمور علانية وخرج بعض المغنين في هذا الفرح ممن يتداولون الألفاظ القبيحة والكلمات المخزية الفاضحة التي أنت لا تستطيع أن تقبلها على أسماع أهلك ها؟ ليس من الحكمة أن تذهب إلى هؤلاء وهم مخمورون وغارقون في المعاصي وتروح تقول له إيه أنت ذئب الفرح ده عشان ده حرام ها؟ هو مش هيقبل لأنه في حالة لا تؤهله لسماع كلامك فضلا عن أن يعقل كلامك ولكن مثلا إذا ما انتهى هذا الفرح بعد يوم أو يومين يعني تمسك صاحب الفرح وتقول له أنا عاتب عليك والله ده أنت وقعت في أخطاء كذا وكذا وكذا وتخيل كل واحد شرب خمرة أنت تحملت اسمه وكل واحد سمع الموسيقى وسمع الكلمات الفضيحة الهابطة التي قالها المغني أنت خدت الاسم بتاعه كما أنك أزعجت جيرانك ها بأن أسهرتهم طوال الليل ولم يناموا والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره إيه بوائقة ها وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي ولا يؤذي جاره وانت شوف أذيت كم جار فتؤنبه فيتكون في ضمير الشخص ان اللي عمله ده ايه خطأ فلو تعرض بعد ذلك ها بعد فترة ان هو مثلا يقيم فرح ابنه او ابنته مرأة الثاني او الثانية فانه ولا شك قد ينزجر ويرجع عن ذلك وهذا منهج سديد لكن انت لو رحت له في الحالة دي وجمهور المخمورين موجودين وجمهور المغنين والموسيقيين موجودين وتيجي تقول له حرام لربما طعنك احدهم بآلة حديدية او بمطواه او بما شبه ذلك يا وانا قد رأيت هذا بعيني والله يعني انا قد رأيت هذا بعيني يعني احد الاخوة انبرى كده وكان فيه فرح وجات الساعة واحدة فرح قال للراجل صاحب الفرح لو سمحت انت اتقي الله وكده والناس دي مخمورين مش دارين بحاجة اتقي الله ايه ها فهو قال له ايه بطل فقال له لا لسه شوية فهو قال طب انا اطلع على المسرح واقول للناس دي كلمة ها علشان يتعزوا فيطلع على المسرح فحصل هزل وواحد زقه وواحد ضربه والتاني راح مسك بطوه واراد ان ايه ان يضربه ان يطعنه بها لولا لطف الله تبارك وتعالى فاذا كان المنكر سيأتي بمنكر اكبر منه فالتغييرها هنا غير واجب وغير مطلوب يقول له قبل ذلك او بعد ذلك ان استطاع وبعدين حتى قبل ذلك وبعد ذلك ان لم يستجب فانما اسمه ايه عليه لكن انت قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم انت قمت بالدور المطلوب منك شرعا ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية دعوته كان في وسعه ان يطيح بالثلاثمائة صنم الذين كانوا موجودين حول الكعبة كان في وسع أن يطيح بالثلاثمائة صنم ويكسرها في بداية الدعوة الإسلامية لكن هو لم يفعل ذلك إلا بعد أكثر من 20 عاما حينما ظل 13 عاما أزالها بعد أن أزال أصنام الهوى في القلوب فلما أزال هذه الأصنام قرت بها العيون ولم تشمئز منها النفوس وقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لولا قومك حديث عهدهم بكفر لهدمت لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل الناس وباب يخرجون يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قواعد إبراهيم التي بنيت عليها الكعبة لم تكن هي على الشكل والقواعد الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر كان لسه كافرين حتى مسافه قريبه جدا جدا لقلت انا نقضت الكعبه وبنتها على اساس القواعد اللي كانت موجوده ايام ما بناها صاحبها الاول وهو سيدنا ابراهيم، ولجعلت للكعبه بابين، باب يدخل الناس وباب ايه يخرجون. فالمصلحه والاصل ان بناء الكعبه يكون على وفق ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. لكن لو فعل النبي هكذا وهؤلاء حديث عهد بكفرهم لقام الناس عليه ولحدثت مفسدة ايه عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابها على بنائها الخطأ ده مراعاة لظروف الناس الموجودين يومئذ. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث قال ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. فلا شك مثلا ان عدم تشغيل مثلا الاغاني في المسرح وعدم تداول الخمور لا شك ان دي مصلحة لان هذا محرم. ها قال فترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة يستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة وترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. إذا كان إنكارك المنكر هيأتي منكر أكبر لا ما تفعلش، ولا حرج ولا غضاضة، ولا حرج ولا غضاضة عليك. واستفاد منه أن الإمام يسوس رعيته بما فيه صلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن حراما. يعني إيه؟ يعني مسألة دلوقتي فيها قولين، قول راجح وقول إيه مرجوح، قول راجح وقول مرجوح. والإمام لو أخذ بالقول الراجح لانفلت الناس من هذا الأمر، فيصح له أن يأخذ بالقول المرجوح الأقل يعني في الصحة من أجل أن يراعي أحوال الناس، وليس في هذا تأصيل للمنكر وليس في هذا دفاع عنه، ولكنه الفهم السديد في دين الله تبارك وتعالى. ولا شك أن بعض الملتزمين أيها الإخوة لم يفهموا هذه القاعدة فقاموا بمحاولات مذمومة لتغيير المنكر، فجر هذا وبالا شديدا على الدعوة الإسلامية وشوه صورة الملتزمين وصرف الناس عنهم كما ذكرت قبل ذلك في عدة أمثلة. فهذه قاعدة في إنكار المنكر أنه إذا كان الإنكار يأتي بمنكر أكبر فليس المطلوب التغيير ولا يجب عليك التغيير. القاعدة الثانية استعمال الرفق في إنكار المنكر، وهذه نحتاجها جميعا أيها الأخوة، استعمال الرفق في إنكار المنكر. فالرفق هو زينة كل عمل وهو الوسيلة الهامة التي ننفذ بها إلى قلوب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. وقال أيضا إن الرفق ما وضع في شيء إلا زان، يعني جعل له قيمة ووزنا. إن الرفق ما وضع في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان، أي جعله مشينا ومبغوضا. فاستخدام الخشونة في تغيير المنكر هذا يمنع الأثر المرجو من النصيحة ويسبب وقد يسبب منكرا أكبر. وقد مضى معنا أن تغيير المنكر إذا أتى بمنكر أكبر فليس بمطلوب التغيير. وهذا الذي يتخشن في النهي عن المنكر ينبغي عليه أن يرحم هذا الذي وقع في الخطأ والمعصية. يعني أنت مثلا لما تلاقي واحد مثلا شاب لابس سلسلة أو انسيال ذهب، مش أول ما تقابله كده تقول له ده أنت فاسق ومخنث ومتشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنك، لأنه لعن المتشبهين من الرجال بالإيه؟ بالنساء، ولعن المشبهات من الرجال بالنساء. طيب ده هيستجيب؟ ده أقل حاجة أنه هيشتمك ويمشي، أقل حاجة، ولو كان يعني عصب شوية ممكن يضربك. لكن انت يعني مثلا تقول له انت قيمتك في الاسلام اكبر من كده، ويعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الشباب هم زينة هذه الأمة, والرجولة لا تتوافق مثلا مع أن الواحد يلبس لبس مثلا قد يكون مختصا بالنساء زي الإنسيال أو السلسلة أو غير ذلك, كما أن مثلا الذهب حرام, وأنا بصراحة شايف أنك راجل كويس ولو عرفت أن ده حرام مش هترتكبه. لا شك أن هذا يأتي بالأثر المرجو ولا شك. والله عز وجل يعني أمرك أن ترحم هذا وأن تتذكر أنك كنت في يوم ما مثله, كذلك كنتم من إيه من قبل فمن الله عليكم فإيه فتبينوا. يمكن أنت كنت من 5-6 سنين زيه وأسوأ منه, فأنت لما ربنا من عليك يعني ارحم هذا الذي يقع في الخطأ. ومن الرفق أيها الإخوة في النهي عن المنكر هو أن تزجر فاعل المنكر سرا بينك وبينه, سرا بينك هو وبينك وبينه. يعني مثلا أنت شفت جارك مثلا ماشي مع بنت مثلا في الجيزة مثلا ولا في الهرم, مش تيجي بقى قدام جيرانك, أيوة ده أنا شفتك كذا وكذا, ده أنت واد مش عارف, ها؟ ف يعني هذا ولا شك يعني من الخشونة, وهذا ولا شك من الايه من الفضيحة التي نهاك الله تبارك وتعالى عنها, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ايه ستره الله يوم القيامة. ولا شك انك مأمور ان تستر على هذا المسلم, تاخده بينك وبينه كده تقول له يعني اتقي الله انت ما ترضاش كده لاختك على وفق ما ذكرته قبل ذلك في هذه المسألة. فإذا أردت أن تنكر المنكر فليكن ذلك سرا بينك وبين فاعل المنكر. والإمام الشافعي يقول لك من نصح أخاه سرا فقد زان, ومن نصحه علانية فقد شان, ها؟ وأيضا ومن فضحه فقد شان. يعني تيجي على الملأ كده وتقول له ده أنت مثلا أخذت مش عارف شيء معين مثلا مش من حقك, انت راجل ما بتقومش بالحق, انت بتاكل حقوق الناس, انت كذا انت كذا, ها؟ لكن يعني تترفق في الموعظة وتسر به اليها. كذلك ايها الاخوة كما قلت من الرفق ايضا في النهي عن المنكر هو عدم استخدام الالفاظ الغليظة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتم المتبرجات فايه فلعنوهم. واحد بقى يفهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فلعنوهم, فيروح جاي عند واحده متبرجه يقول الله يلعنك يا شيخ, ها؟ لا هو مش معنى الحديث كده. فتقول له يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيتم الايه المتبرج تلعنهم في نفسك حتى يعني تتعود نفسك على ان تنكر هذا المنكر, وحتى لا يشرب قلبك هذا المنكر التي هي عليه, عاد بالك الذي تتلبس به هذه الفتاة. لكن انت ما تجيش يقول لك الله يلعنك يا شيخة, ده انت مثلا كل اللي شافك مثلا ياخد عليك اسم, ده انت فساد, ده انت جرثومة, ده انت, ها؟ لا شك ان هذا من الخطأ البين ومن الخطل والخطر في الفهم. ولكن انت مثلا تقول لها يعني, وده مثال جميل اوي فعلا, تقول لها مثلا انت لو كان عندك ذهب او كنز ثمين او جوهرة وعايزة تحفظيها من الناس هتعملي فيها ايه؟ هتقول لك اجيب لها صندوق واروح ايه مخبيها وقفل عليها. يقول لها طيب انت الاسلام اعتبر الجوهرة ثمينة وعايز يحافظ عليك, علشان كده مثلا عايز يخبيك عن عيون الايه عن عيون الناس, عايز يخبيك عن عيون الناس حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض, حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. ويعني قد قلت مرة هذا المثال امام مجموعة يعني من الفتيات, فوجدته في بعد 3 أيام أو 4 بنتا في 9 من عمرها تلبس الخمار, فانا بسألها يعني فقالت مش انت قلت لو جوهرة عايزين نحوز عليها لازم نخبيها, انا برضو رحت ايه على ان هي يعني لم تبلغ السن الذي تكون مأمورة فيه بهذا. فاستخدام الرفق والبعد عن الالفاظ الخشنة. مثلا لو واحد اكل ربا, مثلا لو واحد اكل ربا تروح تقول له ده انت ربنا هيحرقك, ده انت ربنا توعدك بالنار وبالحرب, فان لم تفعله فأذنه بايه بحرب من الله ورسوله, واخد بالك؟ إن الذين يأكلون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه إيه؟ ده أنت الشيطان ضحك عليك ليل ونهار. ده أنت الذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة ربنا توعدهم بالإيه؟ بالنار. فأنت تيأسه وتقنطه من رحمة الله، وهذا ليس بمطلوب منك، لكن أنت تقول إن الربا ده مثلا يعني ربنا سبحانه وتعالى حرمه لأنه بيقطع المعروف بين الناس وبيجعل المعاملة بين الناس قائمة على المادة فقط. أنت عايز فلوس محتاجها، أنا أدي لك بس أخذ منك أكتر، فده بيقطع المعروف بين الناس وبيقطع الصلة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، كما إن ده محق للبركة في مال المرابي، والله عز وجل يعني لا يبارك في مال فيه ربا وكذا. وأنا أنصحك وخايف عليك وشايف إنك راجل ابن حلال، إلى غير ذلك من الأمثلة أيها الإخوة. وأعلم أن استخدام الغليظ من الألفاظ من أكبر الأسباب لانفضاض الناس عن موعظة الداعية، وهذا مصدور في كتاب الله تبارك وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى للنبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ها؟ والله تبارك وتعالى قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فينبغي لك أن تترفق أيها الأخ الحبيب. ثالثا من قواعد إنكار المنكر أيضا أيها الإخوة: ابتكار الوسائل المفيدة، ابتكار الوسائل المفيدة التي تقنع الناس بالانصراف عن المنكر. فبعض الناس ما بيأثرش فيهم الموعظة المباشرة هكذا، يعني مثلا بيشرب دخان تقول له الدخان حرام، والفقهاء مثلا قد أفتوا بحرمة الدخان، فهو قد لا يقتنع بهذا. لكن مثلا ما تكون انت قرأت في مجلة علمية ان الاطباء ذكروا ان من مساوئ التدخين ان هو مثلا بيفسد جهاز الرئتين في مدة معينة، ويؤدي الى تصلب الشرايين وعدم وصول الدم للمخ، فيؤدي هذا الى حدوث تشنجات وتعدد المساوئ الطبية العديدة مثلا. فقد يكون هذا زاجرا للبعض، قد يكون هذا زاجرا للبعض. فبعض الناس لا ينزجر بمجرد الموعظة المجردة. فلذلك انت ينبغي ان انت تبتكر الوسائل والاساليب عشان تقنع الناس ان ده حرام او ان هذا خطأ. مثلا في التبرج، بدل ما تتكلم عن التبرج مباشرة هكذا، اتكلم مثلا عن قيمة العفاف وعن أجر وثواب المرأة العفيفة المستترة عند الله تبارك وتعالى، فقد يكون هذا دافعا للفتيات لأن يحتجبن وغير ذلك أيها الإخوة. يعني مثلا لو كان في منكر معين منتشر في المجتمع، فأنت مثلا مش الموعظة المباشرة مش نافعة، ممكن مثلا تستحس ذوي الهمم والمناصب المؤثرة مثلا وأهل العلم في مجالات مختلفة إن هم ينبهوا الناس لخطورة مثلا هذه المسألة. فابتكار الوسائل المفيدة بجانب الوعظ المباشر تكون وسيلة من وسائل إقناع الناس بالانصراف عن هذا المنكر. أيها الإخوة، ثالثا وأخيرا من طرق خدمة الدين أيضا، وهو أمر متيسر لكل مسلم، هو من الوسائل القديمة الحديثة في نفس الوقت، هو استخدام طريقة المراسلة. استخدام طريقة الايه؟ المراسلة في الدعوة إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم المراسلة في عهد مبكر من زمان الدعوة. فأول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة والبشارة، راسل الملوك والرؤساء والزعماء يدعوهم إلى الإسلام. من ذلك كما سبق أن ذكرت ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى هرقل عظيم الروم، فقال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين، يعني الفلاحين. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى في الرسالة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالمراسلات أيها الإخوة وسيلة مشروعة سواء للدعوة للدين أو للنهي عن المنكر أو لإحياء قضية معينة إسلامية قد ماتت في نفوس وضمائر الناس، وهي ولا شك وسيلة مؤثرة. وأكبر دليل على ذلك أن أحدى الشركات الأمريكية، شركة مشروبات واسمها كوكاكولا، استخدمت يعني وسيلة دعائية إعلانية للمشروب، ووضعت عليها صورة الكعبة استهزاء واستهتارا بعقيدة المسلمين. فكانت المنظمات الإسلامية والدعوية في أمريكا أرسلت رسالات احتجاج شديدة جدا جدا للمسؤولين في هذه الشركة، ودعت المسلمين هناك إلى عدم الشرب من هذا المشروب ومقاطعته. فما كان من هذه الشركة إلا أن تراجعت وأعلنت اعتذارا مكتوبا في الجرائد وسحبت هذا الإعلان. فهو في الحقيقة وسيلة مؤثرة. وهنا أيضا في بلادنا المراسلة وسيلة مؤثرة جدا جدا، خاصة إذا تعاطف معها الرأي العام. يعني مثلا منذ سنتين تقريبا أرسل أحد الطلبة في الجامعة الأمريكية خطابا إلى الأستاذ صلاح منتصر الصحفي بالأهرام، وذكر له أنه في الجامعة الأمريكية عندهم يدرسون كتابا يدعو إلى الإباحية المطلقة تحت بند النداء روايات أدبية، تحت بند النداء روايات أدبية، وتقوم دكتورة بتدريس هذه المادة وتذكر تفصيلات إباحية وجنسية يعني تثير مكان من الشهوات وتفسد القيم وتفسد الأخلاق لهؤلاء الفتيات وهؤلاء الشباب في الجامعة. فتصدر هذا الصحفي لهذه المسألة حتى قام وزير التعليم العالي بإلغاء تدريس هذه المادة، وأمر بالتحقيق مع هذه الأستاذة في هذه الجامعة. وحدث مثل هذا ونظيره وشبهه أيضا في كتاب آخر أيضا في الجامعة الأمريكية، كان يتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ألغي أيضا تدريس هذا الكتاب، وتم ذلك إنما عن طريق المراسلة. أيضا في جامعة المنصورة أيضا كان كتابا يخدش الأدب والحياء العام، وكان يدرس في جامعة المنصورة، وتمت مراسلة من بعض الطلبة الذين يدرسون هذه المادة واشتكوا وأرسلوا في الصحف، فما كان من رئيس الجامعة إلا أن أمر بالتحقيق مع مؤلف هذا الكتاب وأمر بإلغاء تدريسه. فالمراسلة في الحقيقة وسيلة هامة لتقرير القضايا الإسلامية وللدفاع عن القضايا العامة الإسلامية، أو للنهي عن المنكر، أو للأمر بالمعروف. ويعني قرأت حديثا أن 100 شاب وفتاة قد أرسلوا لجريدة الأهرام احتجاجا على أن أحد الأفلام يذكر اسم الله تبارك وتعالى في الإعلانات التي يعلقها في الشوارع، والفيلم اسمه علشان ربنا يحبك، فواضع كده علشان ربنا يحبك وتحت اسم ربنا كده رجل بين يديه فتاتين عاريتين، فلا شك ان هذا استهزاء بالذات الإلهية. وعلى اثر هذه الرسالة تكلم صحفيون كثيرون جدا في هذه المسألة، ولعل المسؤولون يستجيبون ويغيرون اسم هذا الفيلم او يلغونه، وهذا هو المطلوب. فالمراسلة إذن وسيلة دعوية ناجحة نستطيع أن نؤثر بها على عناصر قد لا يصلها الخطاب الشرعي. يعني في ناس لا لهم علاقة بالكتب العلم ولا بمساجد أهل السنة ولا بالشرائط الدينية، إحنا نستطيع عن طريق المراسلة إن إحنا نوصل لهم ما نريده من دعوتهم إلى الخير والالتزام بدين الله تبارك وتعالى. فالمراسلة توسع مستوى الشرائح التي تخاطبها الدعوة، المراسلة توسع مستوى الشرائح التي تخاطبها الدعوة. والمراسلة نستطيع أن ندخل بها إلى شرائح مختلفة من شرائح المجتمع. فمثلا من الممكن مراسلة ذوي المناصب ومناصحتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمساعدة على ذلك وطلب المساعدة منهم في إزالة المنكرات وهم على شك عندهم القدرة على ذلك لو أرادوا. أيضا مراسلة شريحة المفسدين في المجتمع. وهؤلاء في الحقيقة هؤلاء لا يتناولهم الخطاب الشرعي ولا ما بنبذلش معهم مجهود. إحنا في يعني حاصرين الدعوة بتاعتنا في المساجد. طيب مدمن الخمر هذا مين اللي أثر فيه ومين اللي كلمه؟ ده لا هيسمع شريط ولا هيجي مسجد ولا هيعرف حاجة. وجاره الملتزم مثلا معرض عنه ويكلموش. طيب هو هيتوصل إليه إن اللي هو عليه ده باطل منين؟ خاصة إذا كان فسد عقله من جراء الإدمان والمخدرات. فيستحب يعني مراسلة شريحة المفسدين في المجتمع مثل باعة الخمور والمغنين والممثلين والعلمانيين وأصحاب الأمراض الاجتماعية الخطيرة مثل الزنا والمدمنين والشواذ. ولا شك أن ذلك قد يأتي بأثر مفيد في رجوع هؤلاء وفي توبة الكثيرين منهم. وهذا مشاهد وواقع في الحقيقة. المراسلة أيضا نستطيع أن نراسل الصحف والمجلات لتوضيح موقف الإسلام من القضايا المطروحة في تلك الصحف والمجلات. وكذلك ممارسة المراسلة مع وسائل الإعلام لتوضيح موقف الإسلام تجاه بعض الممارسات الإعلامية الخاطئة. يعني من المقبول جدا وانا المطلوب جدا ان احنا مثلا نبعث رسائل للقائمين على الاعلانات التلفزيونية نوضح لهم حرمة الاستعانة بالفتيات العاريات في الدعوة للمنتجات الاستهلاكية. يعني اي واحد دلوقتي عايز يدعو لاي منتج او عايز يدعو لاي مكان ترفيهي يجيب فتيات عاريات ويترقصن ويغنين. فاحنا نبين لهم هذه المسألة. هتقول طب هم مش هيستجيبوا. هتبقى انت عملت الا عليك. واحنا قلنا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويكفي ان هو هيبقى عنده معلومة ان اللي بيعمله ده خطأ. ان الذي يفعله هذا في دائرة الخطأ. ايضا مراسلة المصانع والشركات التي تنتج منتجات تتعارض مع الشريعة الاسلامية مثل الشركات مثلا التي تبيع الخمور والتي تنتج مثلا الملابس القصيرة التي تظهر مفاتن النساء مثلا فتبين لهم هذه المسألة. أيضا مراسلة الأغنياء وأصحاب الثروات لحثهم على الإنفاق في سبيل خدمة الدين كأن يقيموا مثلا المساجد أو كأن يصرفوا مثلا على الفقراء والمحتاجين أو كأن مثلا يقوموا على أمر الطلبة الذين في المدارس وليس لهم من ينفق عليهم. وكذلك حثهم على إخراج الزكوات المفروضة على أموالهم. أيضا المراسلات أيضا نستطيع أن نستغلها في المناسبات المختلفة مثل العيدين والزواج والموت وتحصيل منصب مرموق أو الحصول على درجة علمية كبيرة. يعني كل هذه مناسبات ممكن نستغلها في مراسلة أصحابها سواء كان بالتهنئة في المناسبات السعيدة أو بالمواساة والتعزية في المناسبات المحزنة. ونرفق هذه المراسلات ببعض النصائح والفوائد ونطعمها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن هذا يكون له أكبر الأثر. أيها الإخوة هذه وسائل ثلاث يستطيع بها كل امرئ منا أن يخدم دين الله تبارك وتعالى من غير أن يكون عالما ومن غير أن يكون طالبا كبيرا للعلم. وهذا الجهد مطلوب من كل واحد منا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما كنا وما سمعنا وأن يجعل قولنا حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.